السوداء فقيل خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد احدا هذه سحاب عذاب هذا ضباب عذاب هذا سيل عذاب سينزل بامتك وانت ترى انه سيل وانه ماء نعيم انه ماء جحيم انها امطار انها امطار من عذاب القهار ومن عذاب الجبار انها امطار تنقلك وتنقل قومك
وما نرسل بالايات الا تخويفا
ان الايه لم تجده الا طغيانا كبيرا ان الايه لم تجده الا علوا في الارض وفسادا ايا فرعون اما ترى بحرا شقه رب العالمين لنبيه المطارد ما ضربه الا ضربة بالعصا بسم الله كن فجاجا وسبيلا كن طريقا يبسا لا نخاف دركا ولا نخشى
وما نرسل بالايات الا تخويفا خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ ابي محمد عبد الوهاب السلفي حفظه الله ورعاه والتي كانت في 14 من ذي القعدة لعام 39 و400 من هجرة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ربنا جل وعلا يبين في هذه الآية في هاتين الآيتين أمورا عظام وخطوبا جسام يبين سبحانه وتعالى أنه ما منعه أن يرسل بالآيات التي تترتب عليها عقوبات عاجلة في الأمم السابقة ما منعه من إرسالها لهذه الأمة إلا ما حصل في الأمم السابقة من تكذيب لهذه الآيات، وإنه جل وعلا إذا أرسل آية لأمة من الأمم فكذبت فقد حلت بها عقوبته العاجلة. ومن رحمته جل وعلا بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يهلكها وهو فيها، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا كانوا مؤمنين فإن العذاب لن ينزل بهم، وإن كانوا كافرين وفيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن وجوده من موانع نزول العذاب على هذه الأمة. ولذلك أيها المسلمون أخبر ربنا جل وعلا أنه آتى ثمودا تلك الناقة آية مبصرة فظلموا أنفسهم بتلك الآية، تلك الآية التي هي إيجاد ناقة على غير عادة النوق ولادة وإيجاد فصيل لها وإيجاد در منها مع عيون مائية متفجرة، أن يكون لأولئك القوم تلك الآية. وإلى ثمود أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. تلك الآية التي أرسلها الله جل وعلا إلى تلك الأمة إنها آية اختبار وامتحان وابتلاء، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ترقب يا صالح ما سينزل بأمتك هذا عند نزول هذه الآية إليها وتكذيبهم إياها وقيامهم بما يسوء رب العالمين وقيامهم بما يعقبهم بالسوء في الدنيا والدين. تأمل وارتقب واصطبر يا صالح ما الذي سيحل بهذه الأمة إن هي تجاوزت هذه الآية ولم تؤمن بها ولم تستسلم لله فيما قضاه وقدره وفيما ابتعثه وأرسله وفيما خلقه وأوجده. تأمل وارتقب واصطبر يا صالح، وإذا كنت مرتقبا مصطبرا فإنه سيأتي بعدك أجيال وأمم وقرون، منها جيل محمد عليه الصلاة والسلام، وإننا سنخبرهم عن هذه الآية وعما حل بقومك. ولهذا أيها المسلمون لقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد الخوف من نزول آيات الله التي يعرفها والتي أخبره الله عنها أنها آيات نزلت بالأمم السابقة فكذبوها وما زادتهم إلا طغيانا كبيرا. يخشى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون تلك الآيات التي انعقدت أسبابها وحل بأقوامها عذابها. وكذلك أيها المسلمون وكذلك حين يتأمل فيما أخبره الله من أنباء الأمم السابقة والقرون الخالية البائدة إنه يخشى أن ينزل بأمته ما نزل بتلك الأمم، لأن هناك من أمته من كذب كما كذبت تلك الأمم، ومن أمته من أعرض كما أعرض أولئك الأقوام. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم وغيرهما كانت السماء إذا انعقد غيمها وظهرت رياحها أو أقبلت رياحها إذا بوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتغير وتعرض
تعرف الكراهة في وجهه فيدخل ويخرج خوفا. فقلت يا رسول الله يا رسول الله إذا رأى الناس الغيم والسحاب فرحوا رجاء المطر، وأنت يا رسول الله يرى في وجهك الخوف والكراهية. فقال يا عائشة ومن يؤمنني ومن يؤمنني، أما علمت أن قوم عاد لما جاءتهم الريح والسحاب ظنوها خيرا وغيثا عاجلا وما شعروا أنه عذاب عاجل، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجي القوم المجرمين. يا عائشة ومن يؤمنني أن يكون هذا عذاب ابتعثه رب العالمين، وأن يكون هذا عذاب سينزل ويحل بهذه الأمة، إني أخشى وأنا رسول الله، فكيف بمن دونه ومن سواه، فكيف بهؤلاء، ألا يخشون الله جل وعلا عند نزول الآيات وعند حلول خوارق العادات من رب الأرض والسماوات. تلك الأمة أمة عاد. يخبر رجل من ربيعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد زاره، فلما وقف بين يديه قال يا رسول الله اللهم إني أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. فقال رسول الله وما وافد عاد؟ قال على الخبير سقطت يا رسول الله، إن عادا لما أصابهم القحط واشتدت بهم السنين ابتعثوا قيلا منهم يستسقي لهم، فمر برجل يسمى بكر ابن معاوية، فمر بالرجل فنزل به ضيفا فأكرمه وسقاه الخمر وغنته الجرادتان، فظل لديه شهرا كاملا، ثم توجه إلى الاستسقاء وإذا به يقول، توجه نحو جبال المهرة ثم قال اللهم إنك أعلم أني لم آتك لا لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه، اللهم استعادا ما كنت ساقيه. فابتعث الله إليه سحبا، من تلك السحب سحابة سوداء، فقيل له اختر أي السحب لقومك شئت، فقال تلك السوداء، فقيل خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. هذه سحاب عذاب، هذا ضباب عذاب، هذا سيل عذاب سينزل بأمتك وأنت ترى أنه سيل وأنه ماء نعيم، إنه ماء جحيم، إنها أمطار من عذاب القهار ومن عذاب الجبار، إنها أمطار تنقلك وتنقل قومك إلى النار وبئس القرار. هذه آيات الله يرسلها تخويفا لعباده، ولكن هناك من العباد من لا يؤمنون ومن لا ينتفعون، بل يعارضون ويعادون تلك الآيات التي يرسلها رب العالمين. ولهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخاف إذا رأى المطر، ولا يسرى عنه إلا إذا تجلت وعلم أنه غيث رحمة وليس غيث عذاب. نعم أيها المسلمون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ولكم أن تتأملوا معي في هذا المقام كيف تكون آيات الله آيات بينات ظاهرات باهرات قاهرات ساطعات، كيف تكون الآيات أوضح من الشمس في رابعة النهار لو كانوا يعقلون ولو كانوا يعلمون ولو كانوا يفهمون ويدركون أو يؤمنون. إن موسى عليه السلام لما أتى إلى فرعون بتسع آيات بينات لم يكن من فرعون وملئه وجنده ووزيره إلا أن واجهوا تلك الآيات بالتحدي وإرادة الانتقام. وكتب الله عز وجل ما كتبه فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى عليه السلام قد عمل بأمر الله إلى أن يسري بعباد الله من أهل الإيمان فرارا من فرعون ووزيره هامان وجنده جنود الطغيان يتوجهون نحو البحر. ولما تراءى الجمعان وقد أقبل إليهم فرعون بجنده إذا بقوم موسى يرون البحر أمامهم والعدو خلفهم تراءى الجمعان نادى أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين. إن موسى عليه السلام سينتظر الأمر من الله جل وعلا ما الذي سيهديه إليه. وكانت الهداية من الله أن أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل الشامخ. صار البحر 12 جبلا شامخا من جبال الجليد المائية. ثم كانت أرض البحر أرضا يابسة يطأ موسى وقومه بأقدامهم فيها يمشون بين تلك الفجاج المائية وبين تلك الأطواد الشامخة من جليد البحر. هناك فرعون وجنده ينظرون بحرا متلاطمة أمواجه قد شطه الله طريقا يبسا لنبيه موسى عليه السلام ولأهل الإيمان من أتباعه. أما كان من دواعي العقل أن يتوقف فرعون عن غيه وأن يتوقف عن ضلاله وبغيه؟ لا، إن الآية لم تجده إلا طغيانا كبيرا، إن الآية لم تجده إلا علوا في الأرض وفسادا. أيا فرعون أما ترى بحرا شقه رب العالمين لنبيه المطارد ما ضربه إلا ضربة بالعصا بسم الله كن فجاجا وسبيلا كن طريقا يبسا لا نخاف دركا ولا نخشى. فكان البحر كما أراد المولى جل وعلا. لكن فرعون مع تلك الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة الظاهرة لم يتوقف أبدا. ولهذا يقول ربنا جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين أزلفنا قربنا فرعون وجند فرعون. هيا يا جنود الظلم والطغيان تعالوا يا أمة الشرك والإلحاد والكفر يا قوما وقودا للنيران هيا تعالوا. هذه طرق إنها طرق آمنة محفوفة بالأمن والأمان من الرحمن لأهل الإيمان. وإنها طريق قصيرة موصلة إلى غضب الله والنيران. لم يكن من فرعون إلا أن تقرب أن اقترب بجنده وراء موسى على موسى السلام. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا فرعون وجنده إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية لفرعون وجنده إن في ذلك لآية لمن يأتي من بعده إن في ذلك لآية لكل من يؤمن بالله جل وعلا ولكل من تنفعه الآيات وترضى الآيات ولكل من توقفه الآيات الإلهية أن يتوقف عما هو عليه من ظلم وعدوان ومن بغي وطغيان. ولذا أمة الإسلام إن البغاة والطغاة إذا رأوا الآيات إنهم يتهمونها بما يستطيعون. يطيعون وإنهم يقبلون على إزالتها بما يقدرون. ولذلك انشق القمر في سماء هذه الأمة وينزل إلى حجر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما نفعت هذه الآية أولئك المكذبين وكسف القمر على عهده عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس وأخرج الحديث الإمام الواجعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. فلما رأى المشركون انكساف القمر إذا بهم يقولون سحره محمد، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه عادة المكذبين، وهذه طريق الملحدين، وهذه مسالك المشركين، أنهم لا يؤمنون بآيات رب العالمين، بل إنهم يدفعون في وجوه الآيات بباطلهم وبكل ما أوتوا، وتزيدهم آيات الله طغيانا كبيرا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ولذلك أيها المسلمون، حكمة الله حكمة بالغة في إرسال الآيات وفي تخويف العباد بما يتجدد من آياته الشرعية ومن آياته الكونية. وإننا في مقامنا هذا نتحدث عن آيات الله الكونية التي جعلها جل وعلا سائرة مسيرا يعرفه العباد، ثم يجعلها تسير على غير عادتها لكي يعود العباد إلى الله، ولكي يقف العباد مع أنفسهم وقفة محاسبة بين يدي الله جل وعلا. ولذلك لنا أن نتأمل وأن نتعجب من غير استغراب في هذا المقام، ماذا يقوله المشركون لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مطالبهم التعنتية العجيبة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول. نعم أمة الإسلام، هذه مطالب المشركين التعنتية. ولو أنزل ربنا جل وعلا آية واحدة من هذه الآيات فكذبوا لأهلكهم جميعا، لكن رحمته جل وعلا اقتضت وكذلك حكمته ألا يعذب هذه الأمة ونبيها حي ينظر إليها، واقتضت حكمته جل وعلا ألا يهلك هذه الأمة هلاكا عاما، بل يهلك بعضا ويترك بعضا لتمشي مشيئته وتتجلى حكمته وتظهر إرادته سبحانه وتعالى. هذه آيات يجب علينا الإيمان بها، ويجب كذلك أن نأخذ العظات والعبر من هذه الآيات مما غبر ومما هو في حاضرنا ومما هو آت، أن نعيش مع آيات الله عيش المؤمنين، عيش المصدقين، عيش المستسلمين، عيش العائدين التائبين المنيبين الأواهين الراجعين إلى رب العالمين، أن نعيش عيش الخائفين مقتدين متأسين بسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وكفى،
وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحب الكرام أن الشمس انكسفت على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم ضحى بعد عودته من دفن ولده إبراهيم، وكان ذلك الولد عليه السلام قد بلغ من العمر 18 شهرا، فبينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفن ولده إذا بضوء الشمس يتلاشى، وإذا بظلمة سوداء تكسو الأرض ومحيى السماء، فزع نبينا فزعا شديدا، ثم توجه توجها سريعا إلى مسجده المبارك، وأعلن في الناس من ينادي قائلا: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وصلى بهم صلاة طويلة طويلة طويلة، يقرأ في ركعته الأولى بنحو البقرة، وفي الثانية بنحو آل عمران، كبر ثم قرأ الفاتحة، ثم شرع في قراءة البقرة أو نحو منها، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم رفع فقرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم قرأ نحوا من آل عمران، ثم ركع، ثم كان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع وكان اعتداله قريبا من ركوعه، ثم سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رفع فكان رفعه قريبا من سجوده، ثم سجد وكان سجوده الثاني قريبا من جلوسه بين سجدتيه، ثم رفع فقرأ الفاتحة، ثم قام فقرأ الفاتحة، وقرأ قراءة طويلة أدنى من الأوليين، ثم ركع ثم رفع ثم قرأ الفاتحة، ثم قرأ قراءة أدنى من الأولى، ثم ركع ثم رفع ثم سجد. فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد خر أناس مغشيا عليهم من طول القيام ومن مشقة الأداء، قام فخطب الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن هناك شائعة أن الشمس لم تنكسف إلا حزنا على فراق إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنها سنة جاهلية هذه المقالة، ولذلك انبرى للدفاع عن العقيدة ولدحض الباطل في وقته المناسب. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك أي الخسوف والكسوف فافزعوا إلى الصلاة وافزعوا إلى ذكر الله. وفي بعض ألفاظ الحديث
أنه أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر الناس بالصلاة، وأمر الناس بالذكر، وأمرهم بالاستغفار، وأمرهم بالصدقة، وأمرهم بالإعتاق، ثم قال: يا أمة محمد، يا أمة محمد، ما هناك أحد أغير من الله، ما هناك أحد أغير من الله، يا أمة محمد إن الله يغار، يا أمة محمد ما هناك أغير عند الله من أن يأتي عبده، من أن يزني عبده. نص على هذه الفاحشة في ذلك المقام لأن من أعظم أسباب العقوبات الإلهية العاجلة هي الفواحش، وأعظم الفواحش هي فاحشة الزنا، هي فاحشة الزنا. ما هناك أغير عند الله عز وجل من أن يزني عبده أو تزني أمته. نعم أيها المسلمون، فهذا المثال في الحديث الذي نص على جريمة وفاحشة الزنا إنه مثال مضروب ليعلم الجميع أن الفواحش كلها وأن المعاصي كلها هي من أسباب نزول العذاب ومن أسباب ظهور الآيات. ولذلك جعل الله عز وجل الشمس والقمر آيتين، هاتان الآيتان إنهما سائرتان على السير الذي قدره الله عز وجل. وإذا أراد الله أن ينبه عباده وأن يخوف عباده جعل القمر تسير على غير مسارها وتخرج عن عادتها ونطاقها، وكذلك الشمس، بينما الشمس مضيئة إذ ذهب ضوءها، وبينما القمر منيرة إذ ذهب نورها. لماذا يذهب ضياء الشمس ونور القمر؟ أهي لتعارضات السير بينها وبين الأرض؟ إن هذه سنة كونية، لكن السنة الشرعية هي أن الله يخوف العباد. ولذلك لم يفهم أعداء الله والجهلة بدين الله ومن تثقف بثقافتهم من أمة الإسلام لا يعرفون من كسوف القمر وخسوف الشمس إلا أنها إلا أن الأرض تكون في مسيرها ما بين القمر والشمس، فحينئذ يحصل كسوف والخسوف. نسلم بهذا إن سلمنا جدلا. ولكن هل علمتم عباد الله وهل علم أعداء الله أنها سنن شرعية، أن الله حين يجعل هذا الأمر إنه لا يجعله لأن يكون قضية يتكلم عنها الفلكيون ويتكلم عنها علماء الحساب ويتكلم عنها المسلمون متناقلينها في شبكاتهم العنكبوتية، متبادلينها في مجالسهم الثقافية؟ ليس هذا المقصود. المقصود أن نعلم أن الكسوف آية من آيات الله، أن الكسوف آية من آيات الله. وإيانا أمة الإسلام أن نقول كما يقول أعداء الله وأن نتكلم بما يتكلم به أعداء الله. الواجب عند أن نسمع أن هناك خسوفا أو كسوفا أن نتهيأ بطهارة القلوب وطهارة الأجساد، أن نتهيأ بالتوبة من ذنوبنا، وأن نتهيأ بالعودة إلى ربنا، وأن نعلنها أننا تائبون وأننا إلى الله عائدون. ولذلك مما يتناقل أن هذه الليلة، ليلة السبت، سيكون فيها خسوف القمر بما يقارب 3 ساعات. أترون أن هذا الكسوف وأن هذا الخسوف أنه عبارة عن قضية عادية؟ لا والله، لا والله. ومن يؤمننا وما يدرينا أن يكون هناك عذاب وأن يحل بالأمة مصائب وشدائد ونكبات ومهلكات؟ نعم إنها آيات إنذار، خسوف القمر آية إنذار، كسوف الشمس آية إنذار، وهذه أخبار يخبرنا عنها القهار ويخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أيها المسلمون، لما نزل قول الله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال نبينا أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، خاف من هذا الخبر الإلهي أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم. إن خسوف القمر إنه يؤشر وينذر بنزول عذاب، سواء حصل العذاب أم لم يحصل، إنه ينذر العباد بأن يعودوا إلى الله وأن يعلموا أنه إذا خسف القمر وانكسف الشمس وجمع فقد أتى أمر الله جل وعلا، فهي مقدمات بين يدي الساعة وقيامها. هذه الآيات الكونية والآيات الفلكية إنها موطئات ومقدمات للعباد، تنذرهم بقيام الساعة، تنذرهم بقيام الساعة. ولهذا نبينا يقول اللهم إني أعوذ بوجهك، أعوذ ألتجئ وأعتصم بوجهك من أن ينزل علي العذاب من سمائك. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم من الزلازل والبراكين، ليست قشر أرضية تتكسر، ليست قشر أرضية تتفتح، إنها قضية شرعية، إنها إنذارات، إنها إنذارات إلهية. وما علمنا من تكسرات القشرة الأرضية ليس إلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا درب المشركين، وهذه ثقافة الكافرين المجرمين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعياذا بالله أن نكون تائهين كما تاه أعداؤنا، وأن نكون جاهلين بشرعنا وديننا كما جهله أعداؤنا. إنهم يحللون من مناظير سطحية، وإن المؤمنين يحللون القضايا الكونية من مناظير شرعية، من مناظير دينية، من منظار الوحي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو يبعث عليكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فيقول أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر: هاتان أهون أو أيسر، هاتان أهون أو أيسر، أن تكون بيننا الحروب وأن نتقاتل وأن تشتد قلوبنا حقدا وعداء فيما بيننا كما هو واقعنا، هذا أيسر، هذا أهون، هذا أهون أن نكون أحزابا وطوائفا متناحرة متقاتلة، أهون من عذاب ينزل علينا جميعا من السماء، هذا أهون من عذاب يبعثه الله من تحت أقدامنا. أمة الإسلام، أمة الإسلام، إن حصل الكسوف كما قالوا فإننا مطالبون بأن نتوجه إلى بيوت الله بأجسادنا، وأن نتوجه قبل ذلك إلى الله بقلوبنا، أن نتوجه إلى الله بقلوبنا تائبين منيبين، وإلى بيوت الله مصلين، مصلين ملتزمين صلاة سيد الأولين والآخرين في مثل هذه الآية الكونية الشرعية العظيمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم إنا نتوب إليك، اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك، اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك، اللهم إنا نعوذ بوجهك، نعوذ بوجهك، نعوذ بوجهك من عذاب ينزل من السماء ومن عذاب يظهر من الأرض. نعوذ بوجهك ربنا إلهنا وخالقنا، نعلن توبتنا بين يديك ونرفعها إليك، فاجعلنا في عداد التائبين المقبولين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين. ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت المستعان.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن